جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد، لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. الحمد لله الذي من علينا فأفضل، والذي أعطانا فأجزل. نحمد الله ونثني عليه، نشكره ونعترف له بالنعمة والفضل. سبحانه وبحمده لا إله إلا هو. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. أما بعد، مرحبا بكم وأهلا في لقاء جديد من لقاءات أنوار الأنبياء. هذا المجلس العاشر، وهو الرابع في قصة موسى من سورة طه. قال الله سبحانه وتعالى: قال ربنا إننا نخافه أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فأتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. قال: فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، إلى آخر الآيات. سورة طه، الآيات المرتبطة بموسى عليه السلام هي أجزاء، مقاطع، كل مقطع منها يتحدث عن حدث، عن قضية، عن جزء من الموضوع. وقصة موسى عليه السلام من أهم القصص التي يمكن أن يهتدي بها أتباع الأنبياء، وهي أكثر قصة كررت في القرآن. لا يوجد في القرآن ذكر لنبي وقصته وما يتعلق به مثل ذكر موسى عليه السلام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نفسه كان يستلهم ويستهدي ببعض الأمور التي جاءت عن موسى عليه السلام، يستلهم منها الصبر في حياته. ونحن للنبي صلى الله عليه وسلم أسوة، أليس؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم حين جاءه ذلك الرجل فقال: يا محمد اعدل، ها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله أخي موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. الله سبحانه وتعالى لما ذكر الأذى الذي يمكن أن ينال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين للحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم. بعدها بصفحتين: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. في حادثة المعراج، لما صعد النبي صلى الله عليه وسلم، عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء وشرعت له الصلوات، كان ينزل فيلتقي بموسى عليه السلام فيقول له: موسى سل ربك التخفيف. وإيش يقول له في البخاري؟ قال: أنا أعلم بالناس منك، لقد عالجت بني إسرائيل أشد المعالجة. أنا أعلم بالناس منك، قد عالجت بني إسرائيل أشد المعالجة. مو بني إسرائيل مشيوا معاه من انفلاق البحر، تو انفلق البحر بعدين قالوا: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فهذا هذا كله من القضايا التي تجعل الإنسان يهتم اهتماما زائدا وخاصا بالآيات المتعلقة بموسى عليه السلام. طيب، إذا كان المقام حق المقام اللي ذكرناه اللي هو: وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، كان مقام إيش؟ كان مقام إيش؟ تهيئة المصلح في بنائه الداخلي فيما يتعلق بعقيدته، بوضوح الإيمان بالنسبة إليه، بتأسيس الإيمان، بتأسيس التزكية والعبودية، صح؟ ثم: وما تلك بيمينك يا موسى؟ وهذه الأمور كانت إيش؟ بتهيئة المصلح وتدريبه في وكذلك لترسيخ اليقين فيه وتعزيزه لنريك من آيات الكبرى. ها؟ ثم بعد ذلك مقام اشرح لي صدري ويسر لي أمري وتكلمنا عنه. الآن مقام الانطلاق والدعوة. مقام الانطلاق والدعوة. فقول له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى، تكلمنا عنها أمس. قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. إيش نستفيد؟ إيش أهم فائدة يستفيدها الإنسان المصلح من هذا المعنى في هذا المقام في هذا السياق؟ إنني معكما أسمع وأرى. إيش يستفيد الإنسان المصلح المتبع للأنبياء من هذا من هذه الآية في مثل هذا السياق؟ طيب استحضار المعية ايه اليقين. انا اقرا الاجابات في المكانين والاسمع منكم كمان. ايوه ايش عليك بالبدايه؟ شوف عليك بالبدايه وعليه التمام. يا سلام يا سلام. ايش ايضا؟ لا تخافا انني معكما اسمع وارى. طيب من أهم الأمور التي يمكن أن يستفيدها الإنسان المصلح أن يؤمن أن الذي عليه هو أن يتبع ما يريده الله، وأن يعمل في دعوته على وفق ما يحب الله، وأن يسير في نصرة الحق على الوجه الذي يحب الله. ثم بعد ذلك لا يقلق لا يطمئن، فالله معه والله كافي، فالله معه والله كافي. هذا المعنى يمكن أن يستفاد من مثل هذا السياق ومن مثل هذا المقام. إنني معكما أسمع وأرى. لاحظ الآن هذا كله بعد كل التهيئة السابقة، فهو الآن يسير على ما يحب الله في دعوة عباد الله. وخاف من بطش فرعون، فالله سبحانه وتعالى قال له لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. طيب هذا الآن بعد ما رأى من الآيات وقع موقع اليقين، أليس كذلك؟ ولذلك لما حوصر موسى عليه السلام أمام البحر وقد أغلقت الطرق تماما، وجاء جيش فرعون أطبق عليهم من الخلف والبحر من الأمام، وقال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال موسى الكلمة التي قال الله لها له قال الله سبحانه وتعالى إياها أو قالها له في بداية إرساله لما قال إنني معكما، إيش قال موسى عند البحر؟ إن معي ربي، إن معي ربي. يعني التأسيس للمعية الذي كان في أول الدعوة كان يقينا مصاحبا لموسى عليه السلام في أحلك الظروف وفي جميع الأوقات، حتى حين أغلقت الطرق ولم يعرف أين المخرج وقال أصحابه إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي، معي ربي سيهدين سيهدين. طيب ونأخذ منها أيضا فائدة أن الداعية والمصلح في بداية مشواره قبل أن يواجه التحديات قبل أن يواجه الخصوم يحتاج إلى زاد من الاعتصام بالله سبحانه وتعالى حتى يطمئن أن الله معه في طريقه عند الشدائد. فمن الصعب أن يسير الإنسان في طريق الإصلاح وفي طريق الدعوة ولا يكون له زاد وحبل مع الله سبحانه وتعالى فلا تكون له معية منه. إنني معكما أسمع وراء فأتياه فقولا إن رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. أرسل معنا بني إسرائيل. بنو إسرائيل كانوا مضطهدين تحت فرعون، فموسى عليه السلام أتى بأمرين، أتى بالدعوة إلى التوحيد وهذا الأصل وهذه هي الرسالة، وأتى بتخليص المستضعفين ونصرة المستضعفين. وهذا فيه فائدة وهي أن رسالة الإنسان الداعية أو المصلح من المهم أن تكون شمولية وأن تراعي رفع الظلم وتحقيق الاحتياجات كما تراعي الدعوة إلى التوحيد وإلى العقيدة. فموسى عليه السلام لم يكتفي بأن كانت دعوته إلى تقرير التوحيد والعقيدة، وإنما أيضا كان من دعوته تخليص المظلومين ورفع الظلم عنهم. أرسل معنا بني إسرائيل، أي أرسلهم معنا، أتركهم وليذهبوا معنا فلنخرج من أرضك، ويرتفع الظلم عنهم وتكف هذه الإشكالية وهذا الأذى. إذن رسالة الأنبياء لم تكن في معنى واحد فقط، وإن كان الأصل هي في المعنى المشترك وهو الدعوة إلى التوحيد، ولكن كل نبي تجد أنه مع دعوته تلك الأصل يكون هناك إصلاح في مشكلة موجودة ومنتشرة في المجتمع الذي أرسل إليه. فشعيب أوفوا الكيل، ولوط أتأتون الذكران من العالمين، أليس كذلك؟ وهكذا تجد أن مثلا النبي صلى الله عليه وسلم من الأشياء التي أتى بها النهي عن الوأد مثلا، أليس كذلك؟ كان الوأد منتشرا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى إنهاء هذا الظلم. إذن ليس صحيحا أن يكتفي الداعية بالدعوة إلى القضايا العقدية والإيمانية ويترك المشكلات الاجتماعية أو المشكلات الأخلاقية دون أن يعالجها. ومن الخطأ أن يكتفي بحل المشكلات الاجتماعية أو رفع الظلم ويترك الدعوة إلى التوحيد والعقيدة، وفي كلا الصورتين خطأ موجود اليوم وواقع اليوم في الاكتفاء بصورة دون الأخرى. أن أرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. لما تسمع والسلام على من اتبع الهدى في قول موسى هنا، إيش تتذكر قبل آيات؟ يا سلام، ذكر قول له قولا لينا، صح؟ ما قلنا لك شيء، أتيناك برسالة التوحيد وقلنا لك ارفع الظلم هذا عنهم. لا، وبعدين ترى إذا رفعت الظلم ما نقول لك خليهم يشاركوك، يعني يأخذوا من ملكك 1%، لا لا لا، أرسلهم بس خليهم يخرجوا، تمام؟ طبعا شوفوا بعد شوية كيف التحوير والتشويه الإعلامي خلاها فرعون إيش هي، كانت أن أرسل معنا بني إسرائيل، فرعون إيش خلاها؟ أجئتنا لتخرجنا من أرضنا؟ الله يقطع بليسك، مين اللي قال تخرج من أرضك؟ مين اللي قالك تخرج من أرضك؟ مين اللي قال؟ هو قال أرسل معنا بني إسرائيل، هو خلاها أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى، تمام؟ طيب والسلام على من اتبع الهدى، هذا كما قلنا هو الخطاب، خطاب قولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قالوا القول اللين، وضحوا له القضية، أرسل معنا بني إسرائيل وجئناك بآية، ما أتيناك بكلام مرسل. وهنا في فائدة مهمة جدا، وهي أن الداعي أو المصلح يجب أن يكون كلامه مدعوما ومدعما بالأدلة والبراهين. لا يصلح أن يكون الكلام مجرد عاطفة، ما يصلح يكون الكلام مجرد عاطفة. جيد، هذا الدين دين مبرهن وحقائقه لها سلطان على النفوس، وإنما يظلم هذا الدين من بعض من يعرضه ومن بعض من يحمله ومن بعض من يبلغه، وإلا هو في ذاته قوي ناصع له سلطان وله قوة. لذلك تجدون دائما في القرآن تأتي الحجة بكلمة سلطان، تأتي بلفظ سلطان. سلطان في القرآن، أغلب كلمات السلطان في القرآن مقصود فيها الحجة، لها سلطان على النفوس، تمام؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فمن أعظم ما يحتاج الإنسان الداعية والمصلح يحتاج إلى أن يعرف البراهين حتى يرفق مع دعوته تلك البراهين فتكون من جملة ما يمكن أن يؤثر. فقال قد جئناك بإيش؟ بآية من ربك. تلك الآية كانت خاصة بالأنبياء اللي هي المعجزات. أنت ما عندك معجزات الآن، ما عندك معجزات، لكن عندك براهين من جملة البراهين الموجودة في الوحي، فحاول أن تقدم هذه البراهين. يا أخي ليكن خطابك مقنعا، يكون خطابك مقنعا. النبي صلى الله عليه وسلم استعمل هذا الإقناع حتى على المستوى الفردي، حتى على المستوى الفردي. لما جاء قال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود، فقال هل لك من إبل؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال كذا، قال هل فيها من أورق؟ قال نعم. قال يعني كيف كان هذا اللون مخالف لون؟ قال الرجل لعله نزعه عرق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا لعله نزعه عرق، هذا في البخاري. فقام الرجل ونفسه طيب جيد، مع أنه كان بالإمكان لعله نزعه عرق من البداية، بس هو جعل النبي صلى الله عليه وسلم الرجل هو الذي ينطق بالحجة جيد. وكذلك لما جاءت قالت إن أمي توفيت وعليها نذر فهل أقضيه عنها؟ فقال لو كان على أمك دين أكنت قاضيته عنها؟ قالت نعم. قال فدين الله أحق أن يقضى. هذا الآن أيضا إقناع. وهكذا أمور كثيرة جدا، خطاب النبي صلى الله عليه وسلم، تنوع الأساليب. وأنت اليوم، أنت اليوم تستطيع أن تستعمل الإقناع والحجج والبراهين والدلائل، لا يكون خطابك فقط افعلوا أو لا تفعلوا حلال أو حرام فقط، وإنما ليكن مصاحبا لخطابك شيء من الحجة والبرهان. فهذا من جملة ما يستفاد من أنوار الأنبياء، وذلك في خطاب موسى قد جئناك بآية من ربك. طيب أنا أضحكني الدكتور محمد أبو موسى حفظه الله من العلماء البلاغة الكبار، له كلام في قصة موسى فيقول فرعون ليس ناجحا في تلفيق التهم، يقول ليس مثل الهلافيت من أحفاده، هكذا يقول ليس مثل الهلافيت من أحفاده، يعني يقول أشطر منه أحفاده في تلفيق الحجج، وإن كانوا هلافيت بالنسبة له يعني ليسوا شيئا أمامه يعني. لاحظوا الآن موسى عليه السلام قد جئناك بآية من ربك. السؤال إيش قال على طول؟ قال فمن ربكما، جحد على طول. تمام، يعني قد جئناك بآية من ربك، من ربك فرعون. يا فرعون أنت كنت رضيعا في يوم من الأيام، في كنت رضيعا، بل قبل ذلك كنت في بطن أمك كان الطعام يصل إليك، كان الغذاء يصل إليك، والغذاء الذي كان يصل إليك يا فرعون في بطن أمك لم يكن غذاء تفعله أمك، يعني أمك لا تستطيع أن تصل إليك وأنت في بطنها بحيث أنها توصل لك هذا الغذاء، ولا أي حارس ولا أي أب ولا أي طبيب ولا أي أحد كان يفعل. طب من الذي رباك؟ من الذي رعاك؟ من الذي قد جئناك بآية من ربك الذي أطعمك في ذلك المكان المظلم الذي 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 تمام. والسلام على من اتبع الهدى. إنا قد أوحي إلينا، حنجي بعد شوي رد فرعون. طيب بس باقي هذه الآية، إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. ماذا نستفيد من هذه الآية هنا؟ جميل، القول اللين لا ينفي الإخبار بوجود العذاب. تمام راح نجي.
إن الله شديد العقاب.
شوف الصورة كويسة ولا؟ كيف؟ خلنا نشبك لنا هذا أحسن. أن رب، أن الله كما أنه غفور رحيم فإنه شديد العقاب، وأيضا
عاقبة التكذيب.
عاقبة التكذيب تمام. طيب خلينا نشوف، خلينا نركز على فائدتين مهمتين جدا جدا هنا في خطاب موسى. إن قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. الأمر الأول هو أن الرحمة الحقيقية واللين الحقيقي والعطف الحقيقي هو في أن أحذرك من المشاكل أو التحديات أو العذاب أو المصائب التي يمكن أن تكون في طريقك. وإذا كنت أعلم أن في طريقك هذه المصائب أو هذه الكوارث، ثم أقول والله أنا ما ودي أكدر خاطرك، فأسكت عنك وأدعك تمشي تخبط خبطة عمياء وأنا أدرك جيداً أن النهاية وخيمة. السكوت هنا خيانة وليس رحمة،
السكوت هنا خيانة وغش وليس رحمة، ولذلك البعض يفهم خطأ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فأنت مثلا من تجي تقول مثلا تتكلم عن العذاب أو شيء يقول لك يا أخي الرسول صلى الله عليه وسلم الله يقول ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. طيب رحمة للعالمين، أعظم رحمة جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم هو أن أنقذنا من النار، هو أن أنقذنا من النار. فأنت حين تقول للناس يا ناس ترى في نار وفي عذاب وهذا الطريق لاجتناب العذاب، ترى هذا مو تنفير وليس مخالفة للدين أبدا، هذه رحمة، هذه حقيقة رحمة، هذه رحمة جيد. وكما قلت لك قسها أنت على الواقع، واحد قاطع السيارة وهو جالس يلعب ببجي، قاطع الشارع مدرع، جات سيارة مسرع انتبه له واحد جاء دف ودفة قوية تقربع هو وجواله، مشت السيارة، لو كان تأخر ثانية واحدة كان الله يرحمه. هذه الدفعة رحمة، هذه الدفعة رحمة، ولو راح فيها الجوال بس هي رحمة، لأنه أنت أنقذته من
شيء أعظم.
طيب أنقذته من شيء أعظم. قبل ذلك لو أنت نبهته قلت له يا الشباب بس انتبه في الشارع هنا سيارات، تمام؟ لو هو جاء قال لك خربت علي لا تخرب علي، فالمشكلة منه، يعني أنت جالس ترحمه. نفس الشيء يا جماعة، أنت حين تقول للإنسان أنت ترى إنسان يسير في طريق أنت تعرف أنه طريق يؤدي إلى العذاب، طريق يؤدي إلى العذاب، إما من جهة العمل أو من جهة الاعتقاد. من جهة العمل مثلا ترك الصلاة، ترك الصلاة إلى آخره، ظلم أيا كان. أنا حين أنكر عليك أنا لا أتدخل في خصوصياتك، أنا ماني جاي أفرض نفسي عليك، أنا بمنطق جاي أكلمك بمنطق أنه يا أبو الشباب أنت تسير في طريق نهايته وخيمة وأنا جالس أرحمك بهذا التنبيه. هذه هي حقيقة النصيحة في الإسلام وحقيقة الأمر المعروف والنهي عن المنكر، هذه هي حقيقته. لذلك قد جئناك إن قد أوحي إلينا أن العذاب، أن العذاب على من كذب وتولى، مع أن الله قال لهم قولا له قولا لينا، وهذا الكلام لا يخالف القول اللين، وإنما هو من القول اللين ومن الرحمة. ولم يأتي رسول إلا حذر قومه من العذاب، وأول كلمة قالها النبي صلى الله عليه وسلم حين قال الله له وأنذر عشيرتك الأقربين، صعد على الصفا وقال يا معشر قريش اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، هذا حديث في البخاري، يا فاطمة بنت رسول الله، بنت رسول الله سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا، وقال إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. هذا ما اسمه تنفير، هذا اسمه تحذير ورحمة. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية هي أن الخطاب الدعوي أو الإصلاحي الذي لا يذكر العذاب ولا يذكر الترهيب وإنما يكتفي بالترغيب هو خطاب ناقص مشوه، هو خطاب ناقص مشوه. وبطبيعة الحال إذا كان العكس، إذا كان العكس هو الواقع فهو أيضا خطاب ناقص مشوه. إذا كانت الخطاب هو مجرد ترهيب أو تحذير من العذاب دون تبشير ودون ذكر للعاقبة الحسنة فهو أيضا خطاب ناقص مشوه. لذلك الله سبحانه وتعالى قال يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. طيب إذن هذه قضية مهمة جدا تراعى وينتبه إليها، ولكن ليس معنى ذلك أنه أستعمل الدفعة هذيك إذا كان بإمكاني أني أكلمه، ما أبدأ بالدفعة قبل ما يمكنني أكلمه. النصيحة كما هو معلوم أن العذاب على من كذب وتولى، قال فمن ربكما يا موسى، مين هو هذا ربكم؟ في آية أخرى قال ما علمت لكم من إله غيري، ما أعرف أنا عندكم رب تعبدون أنا ما أعرف، الرب الوحيد اللي يعرفه هو هو نفسه، ما علمت لكم من إله غير. مع أنه ترى فرعون كان له آلهة يعبدها، فرعون كان له آلهة يعبدها، وهذا ترى حتى تاريخيا يعني فيه كلام، يعني فيه كلام تاريخي في قضية الآلهة. طبعا هذا في القرآن فيه إشارة، أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك. طبعا فسرين لهم أقوال في الآية، شو المقصود آلهتك، كيف أن آلهة ولا في أقوال في هذا، لكن هذه إشارة قرآنية. بس الآية نفسها هاي ويذرك وآلهتك، ذرك وآلهتك. عموما مو هذا المكان، ليس القصد التفصيل فيها، لكن عموما الجحود، الجحود. فمن ربكما يا موسى ما علمت لكم من إله غير. هنا المقام مقام بيان. لاحظوا احنا قلنا قصة موسى فيها مقامات مختلفة، ومهم جدا التفريق بين المقامات. المقام هنا مقام بيان، مقام تذكير، مقام إقامة حجة. فقابل موسى عليه السلام اعتراض فرعون وجحوده، مع أن الأسلوب واضح أنه هو أسلوب فيه جحود، أنه من ربكما يا موسى، حتى ربكما هذه، تمام. مع ذلك موسى عليه السلام تجاوز هذا الاعتراض الجاحد، وأجاب بالحجة والبيان، لأن المقام مقام بيان. وهنا نأخذ فائدة، وهي إذا كان المقام مقام بيان فاصبر واسع بالك، ولو لمست شيئا من الجحود والنفور سوي أنك ما يعني تغاضى، تمام، وأجب لعل وعسى، حاول قدم الحجة التي تستطيع، إلى أن ينتقل إلى مقام آخر. ولكل مقام مقال. المقام التالي الذي سيكون إن شاء الله غدا نتكلم عنه هو مقام المناظرة، وهذا اللي قال موعدكم يوم الزينة، بعدين هذا إن شاء الله. لكن الآن مقام بيان. قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وهذه الآية من الآيات العجيبة والعظيمة جدا، وهي ليس الاستدلال فقط بوجود المخلوقات على وجود الخالق سبحانه، وإنما الاستدلال بتسيير المخلوقات وتدبيرها وهدايتها إلى ما يصلحها على وجود الخالق وعظمته وكماله وإلى آخره، لأنه في دليل يستدل به على وجود الله، وهو مجرد وجود هذه المخلوقات بعد عدمها. هذا بحد ذاته كاف في الدلالة على أن هناك خالقا، وإلا لا يحدث شيء من العدم دون سبب. ثم الأمر الأعجب من ذلك هو أن هذه المخلوقات مدبرة، وأنتم تعلمون أن اليوم أتيحت لنا معارف وعلوم متعلقة بالحيوانات والكائنات تثبت لنا بما لم يثبت لأحد قبل ذلك تفاصيل كثيرة يصدق عليها قول الله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، ثم هداه إلى ما يصلحه، إلى ما يناسبه، إلى ما دبره له، إلى ما إلى آخره. وأنت ترى العجب، هذا الحيوان الذي يضع البيض في مكان عجيب وغريب حتى يحمى من الكائنات المفترسة، وهذاك اللي ينقر الخشب مدري كم حتى يستخرج الغذاء اللي يقدر يطلع، وتجد كل الكائنات مسخرة مدبرة. تصعد أعلى الجبال تجد كائنات لها أرزاقها، تغوص في أعماق المحيطات تجد كائنات مدبرة ولها أرزاقها. ولو كلف الله البشر أن يقوموا بأرزاق هذه الكائنات لما صمدوا يوما واحدا ولا ساعة ولا بإمكانهم. ولذلك إيش قال الله سبحانه وتعالى؟ تأملوا في هذه الآية. ها؟ مين يجيب الآية؟ مين يجيب الآية؟ يلا. لا لا، عن نفس هذا المعنى. سورة الحجر. لا، سورة الحجر.
وما كل دابة إلا على الله يسقها. ومع الآية.
جعلنا لكم فيها معايشة ومن لستم له برازقين. ومن لستم له برازقين. ها؟ هذه آية مباشرة في المعنى. إذن هذا الدليل عظيم جدا، من أعظم الأدلة التي يستدل بها على عظمة الله وكماله. أنت لا تستطيع أن تقوم بهذه الكائنات ولا بنصفها، ولا بالبرية منها دون البحرية، ولا بالبحرية منها دون البرية، ولا بغيرها. وهذا الخطاب موجه أيضا إلى فرعون، أنت الآن مالك مصر، بس الدواب والكائنات والطيور والحشرات والأسماك اللي في النيل، لو كلفت يا فرعون يوما واحدا أن تدبر شؤون هذه الحيوانات لما استطعت. قال إذن لما يقول له فمن ربكما، هو يقول له ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، وأنت لا تستطيع ذلك. ولذلك هرب. قال فما بال القرون الأولى؟ طب جاوب عن هذه القضية، احنا قلنا لك الآن ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، رد، طيب جاوب، أجب، جيب شيء، يعني ما ما بال القرون الأولى؟ إيه ما بال القرون الأولى؟ طيب إيش ما بالهم؟ ما بال القرون الأولى؟ طيب آبائي وأجدادي والناس اللي قبل ليش ما عبدوا ربك؟ ليه يعني إذا كان رب ليه ما عبدوا ربك؟ تمام؟ وهنا موسى عليه السلام قال ما رد، إنه حتى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، من عوقب فبعدل ومن أرجئ فلحكمة ومن علمها عند ربي في كتاب. أنا الآن أكلمك عن الذي نحن فيه الآن الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. طيب قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. ثم اختلف المفسرون هل بقية الآيات هي من كلام موسى أم هي تعليق إلهي، لأنه إيش اللي بعدها؟ الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك الآيات لأولي النهى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. وهذا يؤكد المعنى الذي ذكر ربما قبل أيام، وهو ما أختم بهذا اللقاء، وهو أن وجود الحق والمبلغ له والأسلوب المناسب والآية والبرهان لا يساوي أن المستمع سيستفيد وسيتبع، لا يساوي. وهذه الحقيقة قرآنية واضحة ودائما تذكر في كتاب الله، دائما تذكر في كتاب الله، أن القضية ليست في عدم وضوح الحق، أن القضية ليست في أنك لم تبلغ هذا الحق، وإنما هي في وجود الموانع لدى الطرف المستقبل. هنا ما المانع؟ قال فكذب وأبى، إباء واستكبار ورفض وإعراض، خلاص أنا فرعون تريد مني أضع جبهتي على الأرض لربك يا موسى؟ أنا أفعل. طبعا فأتى به الله على رأسه تحت الماء، وهذا إن شاء الله سيأتي في اللقاءات القادمة. وجزاكم الله خيرا على الحضور والمشاركة، حسن المشاركات، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.